أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن علم الحديث مني بمرحلة شكلت ركود الاهتمام به، واستمرت من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال انعدام الاهتمام بهذا العلم على الإطلاق. ذلك أننا حصلنا في هذه الفترة على بعض المشاريع الوجيزة عليكم السلام، من قبيل استطراف الحلي من الكتب التي وصلته والأصول التي وصلته والتي اختتم بها كتابه السرائر بباب سماه المستطرفات. أو الاهتمام الذي قام به المحقق صاحب المعالم، وهو من المشاريع الإصلاحية في هذا المجال، ولكنه لم يكتب له الكمال، وإن اشتمل كتابه بالقدر الذي صنف في أجزاء ثلاث على فوائد جليلة فيما يرتبط بالأسانيد والمتون، وكذلك محاولة معاصره الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه من خلال كتابه مشارق الشمسين أو مشرق الشمسين والحبل المتين، الذين شكل أحدهما كتاب حديثي أيضا مشروع إصلاحي في علم الحديث. ولاحظنا في هذه الفترة إعادة تكوين الاهتمام أي في القرن العاشر، وإن لم يتوفر التوفيق لمشاريع كبيرة في هذا المجال. وفي هذا العصر بالذات بدأت حركة شرح الكتب الأربعة، حيث وجدنا أن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن قد ألف كتابين، كتاب في شرح استبصار وكتاب في شرح الفقيه، لعل اسمه معهد التنبيه أو كذا، معاهد التنبيه، بينما شرح الاستبصار اسمه استقصاء الاعتبار، ولم يكتب له الكمال، لكنه ينبئ عن فوائد عظيمة في هذا المجال، لكن هذا شرح على كل حال. أيضا وجدنا في هذا العصر بالتحديد محاولة العلامة المجلسي الأول شرح كتاب من لا يحضره الفقيه مرتين، مرة بالعربية ومرة بالفارسية، لكنها كما ترون مشاريع عمل على الموجود من كتب الحديث وليست استئناف مشاريع حديثية كبرى. على خط موازن وجدنا اهتماما جديدا وملفتا بعلم الرجال الذي كان الاهتمام والإهمال فيما بينه وبين الحديث متلازمان، إذ لم نجد اهتماما بعد الشيخ الطوسي بالتصنيف في علم الجرح والتعديل والرجال والفهرستات والطبقات إلا بعض المحاولات الطفيفة كمحاولة ابن شهرآشوب في معالم العلماء، محاولة صغيرة، ومحاولة منتجب الدين أيضا في فهرسته، والمحاولة الجادة نسبيا في هذا المجال هو كتاب حل الإشكال للسيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحجي. لكن في القرن العاشر وجدنا اهتماما استثنائيا على يد شخصية مغمورة نسبيا، وهو المحقق الشيخ حسين بن عبد الله تستر الذي كان يقطن في أصفهان، وهو أستاذ جيل من أعاظم علماء الفن، أستاذ القحبائي والتفرشي والمجلس الأول، وقد شهد الثلاثة بأن جل فوائدهم في هذا العلم في علم الرجال هي من هذا الأستاذ، وهو الذي أحيا الكتاب المنسوب لأحمد بن الحسين المعروف بابن الغضائر، إذ نقله مما كان عند زميله الشيخ حسن صاحب المعالم، زميله في الدرس للمقدس الأردبيلي، نقله مما كان عنده من كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال، والذي كان كما يصفه الشيخ حسن صاحب المعالم بخط صاحبه إذ لم ينسخه أحد، يعني بخط ابن طاووس، وهذا يبين شدة الإهمال لهذا العلم بتلك الحقبة أو ما قبلها، إنه ابن طاووس على عظمته مؤسس المصطلح الجديد بحده في التقسيم الرباعي للحديث، صنف كتاب هام في الجامع بين الأصول الرجالية ولا يستنسخه أحد بشهادة صاحب المعالم. شوفوا قديش فيه من زمن ابن طاووس اللي هو في النصف الأول من القرن السابع إلى زمن صاحب المعالم الذي ولد لعله 951 أو 52، يعني أكثر من 300 سنة، ويقول لم يستنسخه أحد وأخذه ميراثا من أبيه الشهيد الثاني. فاستخرج منه ما يقبض برجال أحمد بن الحسين ابن الغضائري المحقق التستري، كتاب ابن الغضائري الموجود لا مطبوع المنسوب إليه. عموما في هذه المرحلة بدأت على عجلة الاهتمام والتفكير بالمشاريع الحديثية من جديد، وأول من تصدى لهذا الأمر بشكل جاد هو المحقق الفيض الكاشاني رضوان الله المتوفى سنة 1091 للهجرة، والذي هو تلميذ البهائي وتلميذ الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار حفيد الشهيد الثاني، حيث تصدى لجمع الكتب الأربعة ضمن نظام جديد لم يسبق إليه، ولم يقتصر كتابه على الجمع والتصنيف، ولم يقتصر على روايات الفقه، بل جمع الأصول والفروع من الكتب الأربعة، وأخذ على نفسه أن يذكر تمام روايات الكتب الأربعة مبوبة على الكتاب، وصرح بعدم النقل من غيرها، إذ بها الكفاية. نعم، ذكر أنه قد ينقل من غيرها روايات في مقام الاستشهاد في البيانات وليس في أصل المتن، إذ كتابه كما احتوى على الروايات الفقهية احتوى على الروايات الأصولية عن أصول الفقه وأصول الدين، وكما احتوى على الروايات احتوى على الآيات أيضا، إذ قد صنف الآيات بحسب الأبواب، ففي كل باب يبدأ أولا بالآيات الدالة في الباب ثم ينتقل إلى الروايات بعد ذلك. وكتابه بالإضافة إلى تصنيفه يمتاز بامتيازات شهد له فيها، منها أنه دقيق جدا في ضبط الروايات والأسانيد والمتون، حتى بات عمله معتمدا في مقام اختلاف النسخ، لأنه مدقق في هذا المجال. ولذا نجد مثلا السيد الخوي في معجم رجال الحديث، إذا رأيته عند اختلاف النسخ يقارن ما في بقية الكتب بالوافي عند اختلاف أسماء الرواة أو الاختلال أو التصحيف فيها. مضافا إلى أن كتابه ليس كتاب تجميع فقط، هو كتاب شرح، نعم ليس شرحا مفصلا كبيرا ضخما، لكنه ليس أيضا مقتصرا على بعض البيانات النادرة والقليلة في التعليقات، بل نجد له تعليقات هامة وآراء هامة في هذا المجال فيما يرتبط بتذييل الروايات. وكان أول شخص يجمع الكتب الأربعة جنبا إلى جنب، ولا بأس بأن نقرأ مختصرا مما أفاده في مقدمته في شرح مشروعه، فإن أحدا لا ينبئ عن هذه الحقيقة مثله. بعد الخطبة العامة يقول: هذا يا إخواني كتاب واف في فنون علوم الدين، يحتوي على جملة ما ورد منها في القرآن المبين. هذه أول ميزة، هذه ما كانت مصنفة قبل ذلك، حتى في الكتب الأربعة ما موجودة، أنه في كل باب تذكر الآيات أولا المربوط، هذا تصنيف موضوعي عمليا للقرآن طبعا بالمقدار المربوط بهذه الأبواب، مش كل القرآن، وجميع ما تضمنته أصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار. هذه خصيصة ثانية، أنه أخذ على نفسه أن يجمع جميع ما في الكتب الأربعة، لا يهمل حديثا، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، من أحاديث الأئمة الأطهار صلوات الله عليه، حداني ويقال حداني يعني إلى تأليفه ما رأيت من قصور كل من الكتب الأربعة عن الكفاية. إذا نأخذ كل واحد منها لا يكفي وحده، وعدم وفائه بمهمات الأخبار الواردة للهداية يعني لم يستوفي الهداية، مو بس الفقهية ها. وتعسر الرجوع إلى المجموع لاختلاف أبوابها في العنوانات. المجموع الأربعة موجودة قد يقول قائل، هذا دفع نخل المقدم، يقول أبوابها مختلفة، نمط التأليف فيها مختلف، مش مثل الوسائل ومصطلح الوسائل، أبواب واحدة والعناوين واحدة. وتباينها في مواضع الروايات وطولها المنبعث عن المكررات، يقول فيها تكرار كبير وهذا واضح، نحن ذكرناه قلنا في التهذيب آلاف الروايات مخلف من الكافي، بدأ فيها بمحمد بن يعقوب الكليني، هذا تكرار كله تكرار كما هو واضح. ثم يشرح أما الكافي وأما الفقيه وأما التهذيب وأما الاستبصار، يشرح مختصر عنها لا داعي لنا إلى ذلك. وإن بعد أن يشرح عن هذه الكتب الأربعة شيئا مختصرا كل واحد نصف صفحة تقريبا، وإن كنت في هذا الشأن لقليل البضاعة غير منتطن ظهر الخطر في بواد هذه الصناعة، وأنا مش شغلتي من حيث الأساس يعني. يريد أن يقول بس هذا قد يحمل على شيء من التواضع وقد يحمل على شيء من تعدد فنونه رحمه الله، إذ معروف أن تخصصه الأساسي كان في فن الحكمة، هو تلميذ صغير المتألهين، إلا أن الدهر لما كان عن إبراز الرجال في وسن ولم يكن لمعضلات القضاء أبو حسن صلى الله عليه وسلم هذا مضعف المهر، وكانت آمال جماعة من الإخوان متوجهة إليه وقلوب قلوبه المقبلة عليه، اضطر من ذلك إلى الخوض في هذا الخطب الشريف والأخذ في هذا الجامع والتأليف، فشرعت فيه مستعينا بالله عز وجل وجمعته جمعا وتدوينا ونظمته نظما وترقينا. الترقين كما هو واضح تحسين الكتاب وترتيبه، وهذبته تهذيبا وترتبته ترتيبا وفصلته تفصيلا، وأوردت بترتيب الشرح هذا اللي يهمني أنا أحاديث مهمة من غيرها، لكن مش في المال في الشرح من الكتب والأصول، مش جامع هذا، هذا في مقام الاستشهاد لشرح حديث في الكتب الأربعة فقط وفقط. ووفقت بين أكثر ما يكاد يكون متنافيا منها توفيقا سديدا، وأولت بعضه إلى بعض تأويلا غير بعيد. إذن كتاب علمي هذا، مش بس كتاب جامع كما هو واضح، ليكون قانونا يرجع إليه أهل المعرفة والهدى من الفرقة الناجية الإمامية، وإلى أن يقول وسميته بالوافي. هذا شرح الخطة، ثم يقدم ثلاث مقدمات لنصرف مذهبه الإخباري ولبيان اختصاراته في السنة، لأنه هو يختصر في السنة أسانيد المكررة بكثرة، مثلا اللي فيها أربع أشخاص مثل علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حمد، ها هذا كثير مننا. هذا هو ماذا يفعل؟ يقول الأربعة عن فلان، لكل واحد جعل مثلا أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار هذا متكرر بكثرة، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة متكرر بكثرة، ها مثلا نيسابوريا لمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، القميان لأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. هذه اختصارات على كل حال مو مهمة، هذه في طريقة التصنيف وإن كانت تشوش بالأحاديث إنصافا، لكن على كل حال هو الذي قاعدة في هذا المجال حتى لا يكبر الكتاب كثيرا من حيث الحجم. المهم أن هذا المشروع هو أول مشروع موسوعي في الحديث، اقتصر هذه الموسوعة بدرجة أساسية على الكتب الأربعة. جمعت الأصول إلى الفروع، جمعت الآيات إلى الروايات. هذا أول تصنيف فقهي لآيات الأحكام، ما عندنا قبل التصنيف فقهي لآيات الأحكام في الأبواب. طبعا لدينا قبله من شرح آيات الأحكام تحت عنوان فقه القرآن، مقدس الأدبيلي قبله، الراوندي قبله، الفاضل الجواد قبله ومعاصر له وهو تلميذ البهائي أيضا، صاحب مسالك الأفهام في تفسير آيات الأحكام. لكن على مستوى التبويب مع كتب الحديث، يعني ضم الآيات إلى الروايات في الباب الواحد، أول من فعل هذا هو القيس رضوان الله تعالى عليه، لم نجده قبل أبدا، وحذا عدوه بعد ذلك العلامة المجلسي لمدة طويلة، يعني هو متوفى 1091، مش طويلة يعني على كل حال، معاصر له هو، لكن الظاهر ما كان بينهما مراودات علمية كبيرة بذاك المعنى. مع قرب المكان هو في كاشان ذاك في أصفهان. جيد، وعلى هذا الأساس بدأ العمل واستمر به إلى النهاية. هذا مشروع كتب له النجاح، لكن لم يكتب له البقاء بشكل فعال في الحياة العلمية بسبب مشروع آخر معاصر له، متأخر عنه قليلا بس معاصر له، هو مشروع الشيخ الحر العامل، حيث إن الشيخ الحر وفي نفس هذا العصر وفي نفس البيئة الثقافية التي شرحنا مختصرا عنها قبل قليل في بداية البحث وبالأمس، انبرى لعمل أكثر موسوعية من هذا العمل بكثير، إذ وإن اقتصر على علم الفروع، فروع الأحكام الشرعية، لكنه ألف كتابا لخدمة الفقه فحاول أن يجمع كل ما أمكن جمعه من الكتب الأربعة وغيرها وتمريدها في أبواب فقهية من الطهارة إلى الديانة، واعتمد في تبويب الأبواب الفروع الفقهية الهامة. فذات الكتاب مشرعا سهلا للفقيه الذي يجري في الفقه وبحثه على الأبواب الفقهية، ولم يتعرض للآيات، ولا للروايات غير الفقهية، بل اقتصر على عمل كتاب حديثي سهل المأخذ للفقيه في بحثه الفقهي، وجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها من بداية الفقه إلى نهايته، حتى أنه نقل بالإضافة إلى الكتب الأربعة التي لم يأخذ على نفسه صريحا أن لا يهمل رواية منها كما فعل الفيض، ولكنه جاء على كلها إلا ما زاغ عنه البصر في الفقهيات. طبعا لما بنقول بالفقهيات يعني كل الفقه وكل التهذيب والاستبصار والأجزاء التي هي ما بين الأصول والروضة من الكافي، ونقل من 82 كتابا غيرها وهذا هو الجهد العلم الجبار. إذ أيا كان القول في الكتب الأربعة أو الثلاثة باعتبار أن الاستبصار بضعف التهذيب كما هو واضح، ما فيها روايات بذاك المعنى غير التهذيب، أيا قيل فهي مبوبة على كل حال، لكن في أبواب كلية كبرى مش في أبواب صغرى، يعني بيذكر لك باب وبيذكر تحته روايات كثيرة، باب كلي كبرى جزئ الباب، هذا عمل ليس صعبا وعسيرا جدا، لأن الكتاب كتاب فقهي من أوله إلى آخره، لكن العمل الصعب والعسير هو الجمع من 82 كتابا أخرى ليست معدة للفقه في كثير منها، بل تشتتت فيها الروايات الفقهية، ما يحتاج إلى قراءتها وفهرستها من أولها إلى آخرها في مقام الاستخراج، ثم وضع كل حديث في المكان الذي يناسبه وفي المحل الذي يناسبه من الأبواب، وهذا عمل مضني لا يخضع فقط لعملية الجمع بل يخضع لعملية الفهم، إذ ليس كل الروايات في مقام الدلالة على وزان واحد كما هو واضح. من هنا فإن هذا العمل بالإضافة إلى كونه جمع الحديث هو إلى حد كبير عمل فقهي، لأن إيداع حديث في باب من الأبواب يمثل فهمه لدلالة ومدلول هذا الحديث. ومن هنا رمي الشيخ الحر في كثير من الموارد في أنه أودع الحديث في غير الباب المناسب ولا في مقام التشكيك في فهمه للحديث، لكن ما جاء به الشيخ الحر نسخ في مقام العمل كتاب الوافي وجهد الوافي، وهذا كان أحد أهم الأسباب لعدم رواج كتاب الوافي في البحث الفقهي، حتى بات كتاب الوافي مصدراً للتقويم أكثر منه مصدر للاستشهاد والاستدلال، تقويم النصوص والانحرافات التي أشرنا إليها، يعني إذا اختلفت النسخ هو مرجع في مقاربة تقويم التصحيفات والتحريفات في الأسانيد والمتون لشدة ضبطه، لا بمعنى أنه كل ما قاله هو الصواب والصحيح، بل غلب عليه هذا الجانب. وبات كتاب الوسائل منذ تصنيفه إلى يومنا هذا مرجع جميع الفقهاء على اختلاف مشاربهم إخباريين وأصوليين في هذا المجال، حتى بات هذا الجهد العلمي جهدا علميا استثنائيا في تاريخ الطائفة، وحتى أن كثيرا من المحققين ربما أهملوا المراجعة إلى الكتب الأربعة واكتفوا بما صنعه صاحب الوسائل في الوسائل، لكن الملاحظ في عمل صاحب الوسائل على عظمته وجلالته بشكل أساسي ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، ما دام قد صنف كتابا لخدمة الفقيه فلا نعرف الوجه في إهماله التبويب الآيات وتصنيفها وهي المصدر الأول في الاستنباط قبل الروايات بحسب سير الاستنباط في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكفي أن يقال إنه على مشرب الإخبارية الذين لا يحتجون بظواهر القرآن من دون الروايات، إن نحن لا نطالبه حتى على مشربه بأن يستدل بالآيات بمعزل عن الروايات، بل نطلب أن يصدر الروايات بالآيات. لا أشكل لماذا أهمل الأصول، هو لم يكن بصدد كتاب إلا في الفقه والفروع الفقهية، حبذا لو كان أصول وفروع لكنه سيكبر كثيرا وسيعثر كثيرا، خصوصا إذا التفتنا إلى قضية 82 كتاب التي ينقل عنها. لكن هذا الإشكال إشكال واحد، أنت عم تألف كتاب يغني به الفقيه عن غيره، لا يستغني الفقيه به عن غيره إذا لم يشتمل على آيات الأحكام مصنفة على الأبواب. الملاحظة الثانية هي أن هذا الكتاب لا يغني عن مراجعة مصادره في كثير من الحالات، وهذه أزمة. والسبب فيها كثرة عنونة الأبواب، حتى أنه حاول أن تكون عناوين الأبواب بقدر الفروع الفقهية المعنونة مهما أمكن. مش فروع العروة طبعا ولا فروع الجواهر الجديدة، فروع الفقهية إلى زمانه. فكأنه أخذ، والله العالم، كأنه أخذ كتاب المبسوط وعنون فروعه عناوين أبواب، مش 100% لكن على هذا الغرار، حتى بات أشبه بالكتاب الفقهي. ما استدعى منه كثرة تقطيع الروايات عندما رقت الأبواب. طبعا تقطيع الروايات بمقدار عمل قديم يا إخواني، ليس جديدا، لكن التقطيع الحاد أول ما صدر صدر من صاحب الوسائل. وهذا كما تعلمون في كثير من الحالات يفقد الدلالة السياقية وجهها، من هنا تحتاج في كثير من الحالات إلى مراجعة المصدر حتى نرى الرواية منتظمة. ولطالما وجدنا في كتب الفقه الاستدلال بالدلالة السياقية التي هي شبه مفقودة في كثير من الحالات في كتاب الوسائل. هذا من دواعي عدم الاستغناء عن مصادر كتاب الوسائل بالوسائل، وهذا عيب كبير كما هو واضح. الملاحظة الثالثة أن كثيرا من الروايات لا يمكن فرضها حتى مع شدة تقطيعها فرضا كاملا، وإلا للزم التكرار إلى درجة كبيرة تجعل الكتاب ضخما إلى حد يخرج به عن إمكانية هذا التكرار. طبعا التكرار في كتب الحديث ليس بعزيز يا أخوان، قديما وحديثا في جميع كتب الحديث عند السنة والشيعة، وهذا أمر تستدعيه ضرورة التبويب والتصنيف، لأن كثيرا من الأحاديث ترتبط بأبواب متعددة. لكن هذا في مقام التغلب عليه، أولا إنما تكبر فجوته بكثرة التقطيع، ثانيا إنما يتغلب عليه بالإرجاع. مشكلة صاحب الوسائل أنه في نهاية كثير من الأبواب يقول وتقدم ما يدل عليه ويأتي. متى تقدم؟ أين تقدم؟ متى يأتي؟ وأين؟ لا يذكر. هذا غيب بالنسبة لكثير من الناس حتى الباحثين. وين تقدم؟ صحيح الآن وسائل محقق بتشوفوا في الحاشية مذكور تقدم في الباب كذا، هذا شغل المحققين وليس شغل صاحب الوسائل. ما قال هو وين تقدم وين يأتي. طيب يكفي أنك أنت تعلم، طب أنت شغلت نفسك 20 سنة في تصنيف الحديث، أنت بتعرف وين تقدم وين يأتي، مو معلوم دائما كذا. لكن الباحث وأنت جمعت لتسهل له المأخذ يحتاج أن تدله أين تقدم وأين يأتي، وأنت أحوج من غيرك لهذا لكثرة تقطيعك الروايات. هذه الملاحظات الأساسية الثلاثة، ملاحظات مش قليلة، هذا عيب كبير على عظمة واستثنائية الجهد الذي قام به. دعونا إن شاء الله غدا نقرأ شرحه لخطته وما يتأتى من التعليق عليها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.